بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أخذنا بعض الأمور التي تكون في الخطبة، أخذنا رفع الصوت في الخطبة وتفخيم أمرها، ما حكمه؟ ها؟ مستحب، والدليل أحسن، ولكن كما قرأنا من كلام الشيخ تنبيه على أنه ماذا؟ لا يتكلف. بل يكون حسب المعتاد. أيضا مما أخذنا ها؟ تقصير الخطبة، وحكمه مستحب، جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها كانت صلاته عليه الصلاة والسلام قصدا وخطبته قصدا، وأيضا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. لماذا كان ذلك دليلا على فقهه؟
لأن يحتاج إلى الكلام القليل لأجل أن يحتاج إلى الكلام القليل.
نعم أحسن. أيضا مما أخذناه ها؟ نعم، التوجه إلى الناس والسلام حين صعود المنبر والقعود حتى يقضي المؤذن الأذان، وقد جاء ذلك في أحاديث مسألة السلام والجلوس، كلها لم تخل من بعض. أيضا مما أخذنا،
هل يشترط على الخطيب أن يكون طاهر؟
يعني هل يشترط أن يكون على طهارة؟ والصحيح أنه لا يشترط، لكن هذا هو الأفضل. أيضا
كلمة أما بعد هي فصل الخطاب، والرسول قرأ في منبر آية في سجدة، فنزل في سجدة
معك. يعني ذكرت اثنتين الآن، الأولى قول ماذا؟ أما بعد في الخطبة ومستحب، والثاني السجود إذا قرأ آية فيها سجدة. أحسن، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، فله أن ينزل يسجد. طيب، تتميم للفائدة التي قرأناها في مسألة السلام، في أحكام الجمعة صفحة 453 ذكر الشيخ في فصل بدع خطبة الجمعة، قال: ذكر ابن الحاج في المدخل أن تعمد ترك التسليم على من بالمسجد بدعة، يعني الخطيب يتعمد أنه لا يسلم على من في المسجد حتى يصعد المنبر، ذكر ابن الحاج أن هذا الفعل وهو ترك التسليم بدعة. قال: وقال بنحو ذلك السيوطي في الأمر بالاتباع أن تعمد ترك التسليم حتى يصعد المنبر ولا يسلم على من دخل وهم قريب منه من البدع. قال الشيخ: قال: لكن هذا عندي فيه تفصيل، فإن كان المسجد متسعا ومدخل الإمام من أحد جوانبه فإنه يشرع للخطيب أن يسلم حال دخوله على الناس الذين عند مدخله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. وبنحو حديث أبي أمامة أنه قال: يا رسول الله، رجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. وإن كان المسجد صغيرا بحيث يكون المنبر قريبا من الباب، أو يكون مدخل الإمام من عند المنبر، فهنا لا يصلح تكرار السلام من موضع واحد، والله أعلم، يعني لولا أنه يؤخر حتى يصعد، وهذا قد سمعناه منه مرارا، وهو الذي دونه هنا. فما هو حاصل هذا السلام؟ هل يسلم على من بجانب الباب إذا دخل؟ كان المسجد كبيرا وكانوا بعيد من المنبر سلم عليهم، وإذا وصل المنبر سلم على البقية. وإذا كان مدخل الخطيب من جانب المنبر بحيث أن الذين يسلم عليهم من على المنبر يسمعون، يكفي ماذا؟ السلام حين صعود المنبر، يكون ذلك كافيا. السلام سنة، حتى استدل كما تقدم معنا الشيخ للسلام بالأدلة العامة في فضل التسليم. طيب، قبل أن نقرأ، الأخ عبد الله عنده رجوزة في عدة أبيات يحب يقرأها إن شاء الله، ثم نقرأ بعض المسائل. طيب،
طلع هذا نزل لي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه مداعبة أو أبيات بعنوان مداعبة لإخوان الجلوس بأجوزة الدروس. قلت فيها: الحمد لله العليم المنعم ذي الجود والإحسان والتكلم، ثم صلاة الله والسلام على نبي دينه الإسلام. أقول أما بعد: ذي أجوزة لطيفة منظومة وجيزة، معرجا فيها على الدروس بدارنا أغلى من النفوس. دار العلوم ازدهرت وأينعت بها ثمار تجتنى قد أزهرت، فشيخنا رشاد ذو الوقار يدرس التفسير والبخاري، ودرسنا المساء في الدراري، وفي الخميس أدب للساري. وإن تسل عن الدروس يا فتى، في كل فن برة لمن أتى، شرح أبي العز مع الظهيرة قد ضمنت فوائد غفيرة. وفي الصباح إن أتيت المسجد كأن نحلا للقرآن جودا، قد درس التلقين ذا مع البكر، قد درس التلقين ذا مع البكر، درسهم أبو الخليل عن عمر. وهكذا درساني في التلقين منهم أبو أسيد في ذا الحين، وإن تشأ في نحو سيد الملحمة لتحفة وممتع متممة، فسل أبا أحمد يأتي بالنبى ويذكر المعرب فيما أعرب. وهكذا في القطر درس رائق، وهكذا في القطر درس رائق، زينه أخي الخلق طارق، يدرس النحو مع التصريف ملازما مع الشتاء والصيف. أصول ستة هنا درسها ذاك الجحا في يافة فاحفظها، ودرس فضل لأبي معاوية فتمسكوه وانظروا للواعية، ودرس توحيد أنار الخاطرة لمن أتى أعني الصديق ناصرا، شوقنا المشتاق درس المصطلح، شوقنا المشتاق درس المصطلح، تعرف إسنادا وما بمن طرح. وهكذا ما جاء من تدليس قد جاءنا في فننا النفيس، فلازم التنقيح والمطالعة، واجتنب التقليد والمنازعة. أبو الزبير درسه في الموقظة وعرضنا التدريب عنده عظة في صفة الصلاة درس قائم مطهر قدامه يلازم ومنهج للسالكين في المساء عند حسين فاستمع لذا النبأ والواسطية التي ألفها بح العلوم فاجتهد في فهمها دروس أطفال بها الصرح سبحان مساء تغنمض الطرح وتعذروني إن نسيت البعض قصدت فيها ذكركم والعرض فاجتهدوا يا إخوتي لتجدوا وتحفظوا متونها لتسعدوا وهذه منظومة الجلوس سميتها أوجوزة الدروس.
جزاك الله خيرا. وهذا كله من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، فنحن في نعمة عظيمة جدا، نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يرزقنا شكرها. إخوة باذلون أنفسهم في الليل والنهار لمن جاء دون مقابل ولا يرجون إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فأنا أحث نفسي وأيضا إخواني والذين في حلقات القرآن والذين في الدروس أن يضاعفوا الجهود أكثر وأن يحرصوا على النفع أكثر، وبهذا والله ينتشر الخير. بعض الطلاب ربما لو هنا سنة قد حفظ نحو من 20 جزءا وفهم في الحديث والعقيدة والفقه والنحو ما لم يكن يفهمه طوال حياته الماضية، ربما بلغ 20 أو أكثر من ذلك. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى من بها علينا، فالواجب تجاه هذه النعمة أن نبذل الجهد في الحفاظ عليها وفي تنميتها وجعلها يانعة للناس يستفيدون منها، وبذلك يرجى الخير، فإن العلم إذا انتشر بين الناس ثبت لهم أمر الدين وأمر الدنيا، كما قال الزهري رحمه الله: فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فإذا نعش العلم بين الناس وانتشر بين الناس ثبت دينه وتحسنت أوضاع دنياه وسلموا من الفتن ومن كل شر في هذه الدنيا. وإذا نزع العلم من بين الناس وفشى فيهم الجهل وسيطر عليهم حصل لهم الضرر. فمزيدا أيها الإخوة جميعا من الجد والاجتهاد والنشاط في بذل العلم وفي تعليمه للناس، وأبشروا أن الله سبحانه وتعالى إن علم منا نيات صادقة أنه سيبارك في هذا الجهد الذي نبذله، وإن كان البعض يراه يسيرا ولكن سيبارك الله سبحانه وتعالى فيه، قليل مع قليل يجعل الله تعالى فيه البركة. طيب نواصل نقرأ، نأخذ بعض المسائل التي تتعلق بخطبة الجمعة. مما يشرع في خطبة الجمعة الاعتماد أو قل التوكل على عصا أو على قوس وقد جاء في ذلك أحاديث عدة منها حديث الحكم ابن حزم ابن حزم رضي الله عنه في السنن وتقدم معنا قال شهدنا الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام متوكئا على عصا أو على قوس قام متوكئا على عصا أو على قوس وكذلك جاء عن غير من الصحابة جاء حديث عن جماعة من الصحابة في بعض الأضعاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة والمخصرة هي العصا المنحنية الرأس التي يسميها الناس الآن باكورة أيضا مما يستدل به على ذلك حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم في حديث الذي هو قصة القساسة حديث طويل وفيه قالت فاطمة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضحك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضحك فذكر الحديث حديث القساسة ثم قالت فاطمة قالت وطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخصرته في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة طعن بمخصرته في المنبر وهذا الحي ليس في أنه في الجمعة ولكن في خطبة في غير الجمعة بعد الصلاة صلى ثم صعد حين حدثه تميم الداري بهذا الحديث وقد أخذ ب رحمك الله أو قال بالاستحباب جمهور العلماء فقال يستحب أن الخطيب إذا خطب يتوكأ على عصا ويعتمد عليها فهذه السنة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا حتى من حيث حاجة الإنسان إذا اتكى على عصا يجده أريح بخلاف ما لو لم يكن متكئا على عصا يخطب ما يجد ذلك الثبات على المنبر فإذا كان عنده عصا يتكئ عليها يجد ثباتا والحال يقتضي ذلك كره ذلك الحنفية قالوا يكره التوقع على عصا في خطبة الجمعة وليس على كراهتهم دليل بل الأدلة بخلاف ذلك بقي هنا تنبيه وهو أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 414 ذكر أن اعتماده صلى الله عليه وسلم على العصا أو على قوس كان قبل أن يتخذ المنبر قبل أن يتخذ المنبر يخطب عليه كذا قال في صفحة 414 و415 قال وإنما كان يعتمد على عصا على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا ثم قال أيضا في الصفحة الأخرى قال فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره طيب هذا الكلام ظاهر هذه الأحاديث يخالفه فحديث فاطمة بنت قيس أنه كان وهو على ماذا؟ على المنبر قعد على المنبر وهو يضحك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضحك ثم طعن بمخصرته في المنبر أي كأنه دق بالمنبر وأيضا حديث الحكم بن حزم قال العلماء قالوا الحكم بن حزم كان وفوده على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر متأخر عام الوفود، لأنه من ضمن من قدم على النبي عليه الصلاة والسلام مع ناس من قومه وبقوا عنده ليالي، وكان ذلك بعد اتخاذ المنبر. وقال الحكم قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا أو قوس. فما ذكره ابن القيم رحمه الله هنا في زال المعاد ليس بجيد، بل ظاهر الأدلة خلاف ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على عصا مطلقا. بقي في أي يد يمسك العصا، في اليد اليمنى أو اليسرى؟ ما على هذا دليل. وقد ذكر النووي رحمه الله أن الجمهور لم يذكروا اليد التي يأخذ بها في شرح المهذب. قال القاضي حسين والبغوي من الشافعية يستحب أن يأخذه في يده اليسرى، أن يمسك بيده اليسرى. قال ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذ فيها. وهذا الاستحباب الذي ذكروه يحتاج إلى دليل، أنه يستحب أن يأخذ في يده اليسرى، وليس على هذا دليل. ففي أي يد أمسك العصا أجزأ ذلك، سواء بيده اليمنى أو بيده اليسرى. وربما يحتاج الإنسان يضع يده اليسرى ويضع اليمنى ماذا عليها، أو يضع اليمنى ويضع اليسرى عليها، وهذا هو الأولى للخطيب في حال الخطبة كما سيأتي. طيب، بقي الاعتماد على السيف، يصعد المنبر وبيده السيف يعتمد عليه بدل العصا، أو في زمن الحاضر ماذا البندقية يجعلها بدل العصا. أما مسألة السيف فجمهور العلماء قالوا يستحب، قالوا مثل السيف مثل القوس، فيستحب أن يعتمد على السيف. والحنفية لهم تفصيل في ذلك، مع أنهم كرهوا الاعتماد على عصا أو قوس، لكن في مسألة السيف قالوا في البلاد التي فتحت عنوة أي بحرب وقتال يستحب أن يصعد الخطيب المنبر متكئا على السيف، وأما في البلاد التي فتحت صلحا دون قتال قالوا فلا يستحب. وقد نبه ابن القيم رحمه الله على أن هذا ليس لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم يكن يأخذ في صفحة 414 نفس الصفحة من قبل الأول، ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، إنما كان يعتمد على قوس أو عصا، إلى أن قال ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على سيف. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله. فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. فلم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والأولى يعتمد على العصا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فإن لم يجد، ما وجد عصا، ما وجد إلا السيف، هل يعتمد عليه؟ يعتمد عليه لا بأس. طيب، مسألة تنتلي هذه في خطبة الجمعة، وهي مسألة استغفار الخطيب إذا انتهى من الخطبة الأولى، يقول استغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ها؟ يمسك بذاك إذا وجد عصا فهو أولى، فإذا لم يجد الأخ عبد الله يسأل على المنبر الذي يكون أمامه إما خشب وإما حديد من أصل المنبر، إن وجد عصا فهذا هو السنة، وإن لم يجد ومسك بذلك الشيء يجزي إن شاء الله، وإلا إن وجد عصا فهو الأولى. وينبغي للمسلمين في المساجد أن يعلقوا عصا على المنبر، ربما بعض المساجد تأتيها خطيبا فما تجد فيها عصا. نعم نعم صدق.
الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. هذه شغلات النهاية
سيأتي إن شاء الله، سنذكر هذا. طيب، مسألة الاستغفار هذه جاء ذلك في حديث ابن عمر عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ثم قال: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحديث هو من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، وقد وقع عند ابن حبان عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. وقع عند ابن حبان عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار وعن عبد الله بن عمر من طريق راوي يروي عن موسى بن عقبة، ورواه ثلاثة من الرواه عند الترمذي والبغوي، كلهم يروون عن موسى بن عبيدة بدل موسى بن عقبة، عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. وموسى بن عبيدة هو الربذي ضعيف، وموسى بن عقبة ثقة. وقد نبه الحافظ رحمه الله في الفتح أن ما وقع في صحيح ابن حبان موسى ابن عقبة وهم، أنه وهم، وأن الصواب في موسى ابن عبيدة، وعلى هذا رواه عامة الرواة. وموسى بن عبيدة ما حاله؟ ها؟ ضعيف. زد على ذلك أن الحديث قد جاء في سنن الترمذي من طريق أخرى فيه ضعف، من طريق عبد الله بن جعفر المديني والد علي بن المديني، وعبد الله بن جعفر ضعيف، ولم يذكر فيه هذه الزيادة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وعلى ذلك فالحديث ضعيف. لأنه من طريق موسى بن عبيدة، وقد نبه على هذا أيضا الشيخ مقبل رحمه الله في بعض الفتاوى له، وأن الصحيح في موسى بن عقبة. موسى بن عبيدة، نعم. أيضا ليس في هذا الحديث أنه قالها حين جلس من الخطبة الأولى، بل قال في آخر كلام، وليست خطبة جمعة، إنما قام خطب يوم الفتح، خطب الناس في الوادي، فلما فرغ من خطبته قال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحديث ضعيف. جاء أيضا في حديث آخر، حديث جابر بن عبد الله، حين قدم وفد بني تميم، حديث طويل، قصة طويلة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس بن شماس هو خطيبه، قال قم فخطب، فخطب ثابت، ثم قال في آخر خطبته أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وهو من طريق المعلى ابن عبد الرحمن الأنصاري، من طريق المعلى ابن عبد الرحمن الأنصاري، وهو متهم بالوضع. معلى ابن عبد الرحمن الأنصاري متهم بالوضع. جاء في ذلك عن أثر لأبي، في أثر لأبي بكر ظاهر الصحة، أثر أبي بكر في موطأ مالك من طريق هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير أن أبا بكر خطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم، وإن أقواكم عندي الضعيف، حتى أنتزع له حقه ممن ظلمه وآخذ من الظالم ما عنده، إلى أن قال فإذا أنا استقمت فأعينوني، وإذا أنا وجئت فقوموني، ثم قال وأستغفر الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مالك روى عن هشام بن عروة عن أبي أن أبو بكر، قال أبو حاتم وأبو زرعة رواية عروة عن أبي بكر مرسلة منقطع. ضعيف. وجاء هذا أيضا في عدة آثار وكلها ضعيفة. جاء في آثر عن علي أنه قال له ناس إن أناسا يشتمون أبا بكر وعمر فقم فبين، فقام ثم قال هذا القول، وهو ضعيف عند اللركائي في شرح أصول اعتقاده للسنة وهو ضعيف. وجاء عن عائشة وهو ضعيف. فلم أقف على شيء ثبت في هذا الباب لا مرفوعا ولا موقوفا على الصحابة. ثم هذه الآثار الضعيفة الحديثان والآثار التي ذكرت كلها ليس فيها قول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في نهاية الخطبة الأولى، بل في أنه ماذا في آخر كلامه، وهذا يوافق حديث ماذا كفارة المجلس في الاستغفار أو لا في الاستغفار، إذا جلس أحدكم مجلسا ثم أراد أن يقوم فليقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهو يوافق ما جاء في حديث كفارة المجلس أنه يقول ذلك إذا أراد القيام. وعندنا أحاديث صحيحة بألفاظ صحيحة ماذا يقول إذا انتهى من مجلسه. فعلى كل ملازمة هذه الكلمة في آخر الخطبة الأولى ليس من السنة، بل ذلك من البدع. أن يأمر من يقول واستغفر الله لي ولكم، لكونه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة فيما رأيت بعد محاولة بحث عن هذه الآثار. فعلى كل، إذا أراد الإنسان أن يستغفر يكون ذلك في آخر الخطبة التي منها القيام، ويستغفر بما ورد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا مشروع. وأما ملازمة هذه الكلمة في آخر الخطبة الأولى فليس ذلك من السنة ولا ينبغي فعله. مثله ما نبه عليه العلماء من ملازمة بعضهم لقراءة الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه إنما نقلت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بسبب حادثة، وهي أن بني أمية كانوا يأمرون الناس بلعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض خلفاء بني أمية كان يأمر الناس بلعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الخطبة. فلما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك قابل ذلك الأمر الذي في إساءة إلى القربة بقراءة الآية التي تبين حق القربة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن البغي والمنكر والفحشاء في الخطب وغيرها، يعظكم لعلكم تذكرون. فكانت قراءة هذه الآية من عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعظا لأولئك الخلفاء، وهذا دليل فقهه رحمه الله. وأما أن يتخذ ذلك سنة ويلازمها الناس ويداهم عليه في آخر الخطبة الأولى وفي آخر الخطبة الثانية فليس من السنة. كذلك ما سأل عنه الأخ من أمر الخطيب للمستمعين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويأمرهم الآن بأن يتكلموا، والكلام في الخطبة ماذا؟ ممنوع كما سيأتي. فيقول بعض الناس: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ألا فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، ويضج المسجد صلى الله على محمد. هذا ليس من السنة، ليس ذلك من السنة. طيب، مسألة انتهينا من هذه المسألة، قلنا ما حكمه؟ ليس المشروع بل ملازمة ذلك من البدع. وقد عده من البدع شيخنا في كتابه أحكام الجمعة في فصل بدع الجمعة. كيف ذكر عنه؟ مر معنا المسألة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست كما يقولون من أركان الخطبة، لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمرهم بها وهم يقولون ذلك، هذا ليس من السنة. طيب، مسألة الدعاء في الخطبة، هل يشرع للخطيب أن يدعو في الخطبة؟ مر معنا ماذا يقول فيه الشافعية والحنابلة الدعاء للمسلمين، أنه ركن من أركان الخطبة. طيب، مسألة الدعاء في خطبة الجمعة ذهب إلى استحبابه عامة العلماء، بل نقل بعضهم أنه لا نزاع فيه. مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الدعاء في خطبة الجمعة مشروع، قالوا مشروع لأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة في إشراع التأسيب، ولأن ذلك قد يكون هي ساعة الاستجابة كما جاء في بعض الأحاديث في مسلم، وتعرفون أنه منتقد، ولكن قد قال لهذا جماعة من العلماء، وأيضا قالوا لما يرجى من اجتماع الناس وكثرتهم وبعد عبادة عظيمة وبعد ذكر لله وتبكير إلى المسجد يرجى أن يكون الدعاء مستجابا. طيب ما هي الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة؟ بوب البيهقي في السنن الكبرى من هذه الطبعة التي هي دار عالم الكتب تحقيق التركي، المجلد السادس صفحة 330، وفي النسخة القديمة في المجلد الثالث صفحة 210 النسخة القديمة. قال البيهقي رحمه الله، قال: باب ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته. ذكر حديث عمارة ابن رؤيبة وفي صحيح مسلم أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه وهو على المنبر، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. رأى بشر بن مروان، رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان رافعا يديه وهو على المنبر، فقال عمارة صحابي رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. طيب ذكره البيهقي من طريق أخرى، هذا اللفظ في مسلم، ذكره البيهقي من طريق أخرى عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه في الدعاء وهو على المنبر، أنه رأى بشر بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه في الدعاء وهو على المنبر. إسناده صحيح، والشاهد من أنه رأى رافعا يديه في الدعاء فلم ينكر عليه الدعاء، وإنما أنكر عليه رفع اليدين. جاءت ألفاظ أصرح من هذا، جاء في مسند أحمد هذا الحديث وإسناده صحيح، أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه يشير بإصبعيه يدعو، يشير بإصبعيه يدعو أو بإصبعه يدعو. لا لا، رأى بشر، هو كأن في بعض الروايات لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد إذا دعا أن يقول بإصبعه هكذا أو يشير بيده يدعو بها كذا. فالشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه في الدعاء، وإنما يشير بإصبعه. ذكر البيهقي أيضا حديثا ثانيا، حديث سهل بن سعد من طريق عبد الرحمن ابن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سالم بن سعد، من طريق عبد الرحمن ابن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا على غيره. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه، رافعا يديه، قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام، إنه إذا دعا أشار بإصبعه. قال البيهقي رحمه الله: والقصد من هذين الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة، ثم فيه من السنة ألا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة. هذا محدث، رفع اليدين في الدعاء في الخطبة من المحدثات. ويقتصر على أن يشير بإصبعه، ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين ماذا؟ استسقى فقط، وهذا في الصحيحين. ثم ذكر مرسلا عن الزهري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الزهري مرسلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة دعا فأشار بإصبعه وأمن الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة دعا فأشار بإصبعه وأمن الناس. والمرسل هذا عن الزهري أخرجه أبو داود في المراسيل. ثم ذكر البياقي أنه قد روي موصولا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: وليس بصحيح. روي موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس بصحيح، والصحيح هو المرسل. كم هذه الآن أحاديث؟ قلنا حديث سهل بن سعد ما حاله؟ ما ذكرناها؟ عبد الرحمن بن معاوية ضعيف، نعم نسينا عبد الرحمن بن معاوية ضعيف. فالآن حديث عمار بن رهيبة وهو صحيح في مسلم، وحديث سهل بن سعد وهو ضعيف، ومرسل عن الزهري. جاء حديث الرابع، ما ذكره البيهقي، وهو حديث سمرة عند البزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. وهو حديث مسلسل بالمجاهيل، أولاد سمرة مجاهيل، تقدموا معنا الذي يريد ترجمتهم في درس الطحاوية في حديث إن لكل نبي حوضا من طريق أولاد مسلسل بالمجاهيل، أولاد مجاهيل. أيضا حديث أبي موسى في مسلم ما حاله؟ أنه سئل ولده أبو بردة: هل سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة شيئا؟ أي ساعة الإجابة، إجابة الدعاء. قال: نعم، سمعت أبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الخطبة، هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الخطبة. وهو في صحيح مسلم، وهم من تقد على مسلم، لكن استدل به من قال بشرعية الدعاء. أيضا علل بعضهم بالموقف وأنه موقف عظيم موقف الجمعة والناس مجتمعون فيه وسبق منهم ذكر لله وأن دعاهم في ذلك الحال يرجى له الإجابة وعلى هذا فيظهر لي والله أعلم أنه يستحب الدعاء في خطبة الجمعة ولكن لا يطيل ذلك لعدم النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في الدعاء وما جعله بعض الناس من أنه يجعل الخطبة الثانية دعاء للولاة ولبعض من يسميهم فهذا ليس له أصل في السنة بل هو من المحدثات ولكن الدعاء هذه الأحاديث تدل عليه ولا أعلم بين العلماء في ذلك خلافا أن الدعاء في خطبة الجمعة مشروع ومن اختاره شيخ الإسلام وغيره كثير من العلماء شرعية الدعاء وإنما أنكروا رفع اليدين في الدعاء في الخطبة رفع اليدين منكر أنكره الصحابة وأما الدعاء فيها بما يدعو به من أدعية نافعة هو مشروع لحديث عمار بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يشير بإصبعه أي في الدعاء ويستأنس بمرسل الزهري ما حديث سعد بن سعد الذي فيه ضعف تكون في الباب مذكورة وما هو الحال الذي يكون عليه في الخطبة وأن ذلك حال يرجى فيها إجابة الدعاء والله أعلم بقي شيء هو إذا وقفنا على الآثار إذا بوب في مصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة نقرأ إذا جاء من فعل السلف ولم أتمكن اليوم من النظر فيها ها نعم تخصيص الدعاء في الخطبة الثانية والمعلوم أن الخطبة أولها يكون فيها ماذا وعظ وتذكير وإذا دعا في أي موضع منها ليس بمنكر الاستسقاء ظاهر أنه كان في آخر خطبة يعني يقاس عليه عن ظاهر الاستسقاء أنه كان في آخر الخطبة وهذا يكون مثله يعني ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدعاء للاستسقاء في آخر الخطبة فكذلك غيره من الدعاء يكون ماذا في آخر الخطبة وأيضا كما هو المعلوم أن أول الخطبة المقصود فيها الوعظ والتذكير فلا يناسب أن يبدأ فيها بالدعاء من أول الأمر والله أعلم ما آخر الخطبة أخ يقول قال ما هو إذن الصحيح ما هو الذي يقوله الخطيب عند انتهاء الخطبة الأولى يجلس لا يقول شيء إن دعا بأي دعوة إلا جلس يدعو الله بالتوفيق يدعو الله السلامة يدعو الله بما شاء أو يجلس بدون دعاء فيسأل يقول هل للمستمعين في الخطبة أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله ذكروا كلام العلماء فيه أخ يقول هل يصعد المنبر بيده العصا أو يعتمد عليها حين صعوده؟ أما عصا النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت ماذا؟ في يده يتوكى عليها. وظاهر حديث فاطمة أنه صعد بها ثم طعن بها في المنبر لأنه جالس ما كان قائما. قالت فجلس على المنبر وهو يضحك ثم طعن بمنبره في بعصا في منبره. فالظاهر ما يصعد بها. وما أدري هل في هذا آثار أو أدلة خاصة. كنا نرى بعض الأخوة يتحرى يأخذها ماذا من أسفل ويصعد بها. إن شاء الله ينظر إذا كان في هذا دليل ولو آثار عن بعض السلف. شابسه كأني رأيتك مرة تعمل كذا. أنت العصا معك من الصباح يوم الجمعة إن شاء الله. ها يأخذها من تحت. نعم كنا نرى الشيخ حين يأتي يأخذها ثم يصعد بها ينظر إن شاء الله. هذا ظاهر حديث فاطمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صعد وهي معه. هو سهل يبكر بالعصا والذاك اللحاف يعني تنشطنا على الخطبة.